إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 87 و200 من الهجرة. وصلنا إلى قوله الباب 38، وهو باب في نفوذ القدر ووقوع القضاء ولا بد مهما سبق وقوعه من أمور عكس ما ينتهي إليه. سبحان الله، يعني قد يسبق المقدور أمور يقول القائل هذه الأمور لا تنعكس، هذه الأمور لا تنعكس، فإذا جاء القضاء فكما هو معلوم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وطبعا نفوذ القدر قد سبقه قبل ذلك الباب 36، وذكرنا الحديث الذي هو راحة للنفس وذهاب الهم والحزن والغم، وفيه ماذا؟ ماض في حكمك، ماض في حكمك. قال حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني وشق ذلك علي، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها. وفي السلسلة الصحيحة وكان ذلك سابقا من الله كما سبق في الأمم قبلهم. نعم، والحديث في الصحيحة 1440، وكان ذلك سابقا من الله كما سبق في الأمم قبلهم. ففيه نفوذ القدر ومضي المقدور. قال فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل. وكذلك أيضا حديث ثوبان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذين السؤالين، ألا يهلكوا لا بمصيبة سماوية ولا بتسلط بشري، الحمد لله. فلا تأتي سنة وشدة تهلك المسلمين جميعا، وكذلك إذا تسلط عليهم عدوهم لا يستأصلهم. قال الله عز وجل: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا هو الشاهد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يفني بعضا. فإذا هذا الذي نفذ به القضاء، حتى يكون بعضهم يفني بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أخاف عليكم أن تهلكوا بسنة عام، ولا أن يتسلط عليكم عدوكم، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. صدق عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين من هؤلاء الأئمة المضلين الذين يضلون الناس ويلبسون عليهم دينهم. قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. هو مثل إيش؟ حتى يكون بعضهم يفني بعضا. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد أو تعبد قبائل من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. نعم، كهذا القدياني، زعيم القديانية غلام ميرزا ويسمي نفسه غلام أحمد، فهذا ادعى النبوة. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يعني مع وجود هذه الفتن ومع وجود الأئمة المضلين، إلا أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا حديث عظيم وفيه يعني فوائد كثيرة. الذي بعده في البخاري ومسلم: قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون، فيما ترون، وفي اللفظ الآخر فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. نعم، وإنه لمن أهل النار، يعني بالخاتمة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أيضا فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. نعم، فهذا كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا يعني يكون نادرا. هذا مثل حديث ابن مسعود: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا حديث سهل بن سعد وحديث ابن مسعود، بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا يعني يكون في النادر. والأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. نعم، وقد لا يكون بينهما تعارض أصلا وهو كذلك، فالأصل كل ميسر لما خلق له إذا كان صادقا. نقول والأصل أن كل ميسر لما خلق له بشرط ماذا؟ بشرط الصدق. فإن كان صادقا وهو ميسر لعمل أهل الجنة فيعني يختم له بعمل أهل الجنة إن كان صادقا. وأما هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة. نعم، كذا في الأصل وفي المسند، في المسند وفي المجمع 70 قال الشيخ ولعله الصواب. ثم يختم له بعمل أهل الجنة، ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 70 سنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، أي وإنما الأعمال بالخواتيم. وسبق يعني أن ذكرنا قول السلف لا تعجلوا على أحد حتى تنظروا بما يختم له. الذي بعده عند مسلم قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، فذكر الحديث ولفظه ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. الباب 39 قال باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه منها وما شاء أن يزيغه أزاغه. هذا باب ماذا أيها الإخوة؟ تقدمت لنا أبواب في الكتابة، والكتابة تابعة للعلم. الآن هذا باب في أهم ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو مشيئة الله تبارك وتعالى. المشيئة التي هي السبب التام والموجب التام، فلا يوجد في الدنيا سبب يعني تاما مستقلا، بل أي سبب يحتاج إما إلى سبب مثله أو إلى مشيئة الله، ومشيئة الله هي السبب التام كما بين ابن القيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم، فلا يكون إلا ما يشاء، وإذا شاء شيئا كان. ما شاء الله كان، ولا يكون إلا ما شاء، مشيئة الله تعالى. وهذا الباب أيها الإخوة يعني في غاية الخوف من العاقبة والخاتمة، يوجب التسليم والتضرع كما سيأتي في الباب بعده. فإذا علمت أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فما الواجب؟ الواجب اللجوء إليه سبحانه، والتسليم له، والتضرع إليه أن يثبت قلبك على ما يرضيه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا أيها الإخوة في غاية الأهمية، وهو الركن الأعظم من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. وذكر المصنف في الباب أقامه وأزاغه، فعندنا إقامة وإزاغة نقول وتقليب أيضا، فهذه ثلاثة أمور. نعم، ما شاء الله أن يقيمه أقامه، وما شاء الله أن يزيغه أزاغه، وعندنا تقليب، تقليب من الإزاغة إلى الإقامة ومن الإقامة إلى الإزاغة. فهو سبحانه مقلب القلوب ومصرف القلوب، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. وباب المشيئة هو الباب الثاني عشر في شفاء العليم. فدعونا نطوف في هذا الباب لنأخذ منه ما ينفعنا الله عز وجل به. قال الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة لعلم والكتاب والمشيئة والخلق. قال وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخره. سبحان الله، يعني لو تدبرت قصص الأنبياء في القرآن تجدهم أنهم يعلقون كل شيء بمشيئة الله. حتى قال الله عز وجل نبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إسماعيل الصادق الوعد ماذا قال للخليل؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شعيب خطيب الأنبياء قال وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. نعم، حتى بنو إسرائيل على يعني تكبرهم وعجرفتهم، فلما يعني عزموا على ذبح البقرة قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون. فعليها المشي عليه إجماع الرسل وجميع الكتب والفطرة وأدلة العقول والعيان، العيان الحس. فهذه المرتبة دل عليها كل شيء، دل عليها الوحي والفطرة والعقل والحس. قال واحفظوا هذا، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده. الموجب يعني السبب، والشيخ السعدي يقول السبب التام. فليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده. حتى الأسباب التي نراها أسباب إنما تعمل بمشيئة الله، إنما تعمل بمشيئة الله. النار سبب للحرق، النار لا تحرق إلا بمشيئة الله. السكين سبب للذبح، السكين لا يذبح إلا بمشيئة الله، وهكذا. فجميع الأسباب مردها إلى مشيئة الله. ثم قال وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به. الله أكبر، عموم التوحيد، عموم التوحيد العلمي، ليس كما قالت المعتزلة والقدرية أن هناك يعني أن هناك مشيئات يعني مثل مشيئة الله ومستقلة عن مشيئة الله. قال والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال وخالفهم في ذلك طائفة نفت المشيئة بالكلية وهم الفلاسفة، وطائفة نفت عمومها وهم القدرية. فالفلاسفة نفوا المشيئة بالكلية ولم يثبتوا لله تعالى مشيئة أوجد بها الخلق. نعم، وهؤلاء أعداء الرسل. وأما القدرية فنفوا عموم المشيئة فيما يتعلق بأفعال العباد، فقالوا أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله. قال والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين. ثم ذكر آيات كثيرة أيها الإخوة، منها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي أنهم اقتتلوا بمشيئته. نوح عليه السلام قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. نعم، إمام الحنفاء وأبو الأنبياء قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وأيضا شعيب ذكرنا، وكذلك يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وصاحب مدين قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم، وكليم الرحمن قال للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم، وأهل الجنة قال سبحانه عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأحصينا لفظ المشيئة في القرآن شاء 56 مرة، يشاء 116 مرة، تشاء 9 مرات، يشأ 10 مرات، شئنا 5 مرات، نشاء 19 مرة، نشأ 3 مرات، المجموع 218 مرة ذكرت فيها المشيئة. نعم، وأما الأحاديث فذكر هنا عددنا من كلامه 36 حديث، 36 حديثا في المشيئة. نعم، منها مثلا الدعاء للموتى عند زيارة المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. نعم، ويوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسرح فلان غدا إن شاء الله، وهكذا حديث كثير. هذا بالنسبة للمشيئة. قال وأما الإرادة وذكر آيات أحصينا منها أراد 18 مرة، يريد 38 مرة، يرد مرتان، أردنا مرتان، يريدني واحد، نريد واحد، أرادني واحد، المجموع 63. هذا في لفظ الإرادة. وذكر في الأحاديث 8 أحاديث وغيرها، من يرد الله به خيرا يصب منه. قال وها هنا أمر يجب التنبه، يجب التنبيه عليه والتنبه له. وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة. ثم ذكر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الإرادة الكونية هذه هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحب. فإذا وجدت في القرآن شاء الله فإذن هذه إرادة كونية، الله يحب كذا هذه إرادة شرعية، طيب يريد هذه فيها وفيها. فلافظ الإرادة ينقسم إلى كون وشرع، ولفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة شرعي. مرة أخرى، لفظ الإرادة ينقسم إلى كون وشرع، وأما لفظ المشيئة فهو كوني، ولفظ المحبة فهو إيش؟ فهو شرع. نعم. ثم يعني ذكر ما دوما نمثل به، لكن ذكره على العموم. أحيانا تجتمع الإرادة الكونية والشرعية، يجتمعان معا، وأحيانا يرتفعان معا، وأحيانا توجد الشرعية دون الكونية، وأحيانا توجد الكونية دون الشرعية. عندنا شيئان يطلع لك أربعة، إما أن يجتمعان معا أو يرتفعان معا، أو يوجد أحدهما دون الآخر. طيب، قال: فما وجد وتعلقت به المحبة فهو كوني شرعي. شيء وجد خلاص صار كوني، تعلقت به المحبة إذن صار شرعي. فإذا ما وجد وتعلقت به المحبة فهو كوني شرعي. قال: وما لم يوجد وتعلقت به المحبة فهو شرعي لا كون، لأنه لم يوجد. مثلا كإرادة الله عز وجل الإيمان من أبي جهل، هذا شرع لا كون لأنه لم يوجد. قال: وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولا يحبه، فهذا كون لا شرع. قال: وما لم يوجد منها أصلا، لم تتعلق به مشيئته ولا محبته، فهو لا كون ولا شرع. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. فهذا ما ذكره يعني رحمه الله، وذكر هنا فائدة، ذكر هنا فائدة أيها الإخوة، فائدة يعني نسميها فائدة عملية، لأنها تنفعك في حياتك. قال: إرادة الله عز وجل سبحانه إهلاك قوم إنما تكون بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله. ويقدر الله عز وجل عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم. قال: فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، كما في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا هو السؤال. يقول: هم قبل ذلك، يعني قبل أن يأمر سبحانه مترفيها، هم أصلا جاءوا بالمعاصي، هم جاءوا بالمعاصي، فما فائدة أن يقال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها؟ هذا مهم جدا أيها الأخوة. نعم. وأجاب أنه سبحانه هذه سنته مع عباده عموما وخصوصا. قال: يعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله، حتى إذا أراد أخذه قيض له عملا يأخذه به مضافا إلى أعماله الأولى، فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده وليس كذلك. الله أكبر. فإذا أيها الإخوة نحذر، نحذر الذين ينبعثون في معصية الله، الله عز وجل يحلم عنهم ويمهلهم، يمهلهم سنين، ربما 20-30 سنة إنسان يعمل بالمعاصي، فإذا أراد الله عز وجل أن يهلكه فيقيض له عملا غير ما تقدم من معاصيه فيأخذه به، فيظن الظان الناظر إلى هلاكه يقول هذا إنما هلك بسبب العمل الأخير هذا، وهلاكه إنما هو بهذا العمل الأخير مضافا إلى أعماله الأولى. نعم، فيكون حق عليه القول عندما عمل العمل الأخير، وأما في الأعمال الأولى فكانت أمامه فرصة للتوب. نعم، قال وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأولى. نعم، ومن ذلك قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب، هم قد آسفوه سبحانه قبل ذلك، قال وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه، يعني آسفوه بمعصية رسوله، ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليه. فإذا فلما آسفونا هنا مع أنهم آسفوه قبل ذلك، فلما آسفونا يعني استحكم غضب الله عليهم. نعم، ولذا قال فهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي، فهذا ما أردنا أن نذكره فيما يتعلق بالمشيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسرى ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي، الحديث في الصحيحة تحت الصحيحة 2091، وفي صحيح الجامع 5747، وفي التعليقات الحسان 939. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، ففيه إثبات الصفات وإثبات القدر، فلله عز وجل أصاب، ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمة، إن شاء أن يقيمه أقامه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني عدة أمور تحصل للقلوب أيضا فاعلموها، عدة أمور تحصل للقلوب نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منها. نعم، فمنها الإزاغة، أزاغ الله قلوبهم، ومنها التقليب، ومنها الختم، ختم الله على قلوبهم، ومنها الطبع، بل طبع الله عليها، الأكنة والغطاء، وقالوا قلوبنا في أكنة. نعم، والغلاف، الغلاف وقالوا قلوبنا غلف، والحجاب ومن بيننا وبينك حجاب، والوقر والغشاوة والران، كلا بران على قلوبهم، والغل والسد والقفل، أم على قلوب أقفالها، والصمم والبكم. طبعا في أشياء تخص القلب وأشياء يعني في غيره من الحواس، الصرف، صرف الله قلوبهم، الشد على القلب واشدد على قلوبهم والإغفال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والمرض في قلوبهم مرض وتقليب الأفئدة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم والحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه والإركاس أركسهم بما كسبوا والتثبيط نعم والتزيين وإماتة القلوب نعم وجعل القلب قاسيا وجعلنا قلوبهم قاسية فهذا كله مما يفعله الله تبارك وتعالى بمخالف الإيمان عقوبة لهم نعم الذي بعده قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سابرة بن فاكهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه حديث صحيح الذي بعده قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثنا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولان عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يزيغه أزاغ وإن شاء يقيمه أقام الذي بعده في السلسلة الصحيحة 1689 وهو عند مسلم حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني أنه سمع أبو عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلب ويصرف كيف يشاء الذي بعده حديث أم سلمة في الصحيحة 2091 وفي صحيح الجامع 4801 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحري قال حدثنا شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة ما من آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن ما شاء أقامه وما شاء أزاغه يعني هنا ما مصدرية ظرفية يعني ما شاء يعني مدة ما شاء أقامه ومدة ما شاء أزاغه الذي بعده تحت الصحيحة 2091 هو حديث عائشة قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه الذي بعده حديث أنس بن مالك وهو في هداية الرواه 98 رواه الترمذي وفي صحيح الجامع 1685 قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سبقت له من الله الحسنى يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. وللأسف تجد يعني كثيرا من الشراح يقولون إن هذا يعني تعليم للأمة. ما من بشر النبي وما دونه إلا وهو لا يبلغ عبادة الله عز وجل. نعم. لما قالوا له يا رسول، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. أليس هذا الحديث رد على كل هؤلاء إذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فيعني يستبعدون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا فيقولون مثلها، فيأتون بمثل هذه التأويلات الباطلة. ما من عبد يوفي رب العالمين حقه في العبادة سبحانه وتعالى، لكن كل بحسبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني فيه الاستزادة من الثبات. نعم. قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال: نعم. لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يقلبها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني ريحا يدخل، فكان يدخل ويخرج، فتسأل عائشة رضي الله عنها فيقول: يا عائشة ما يؤمنني قد عذب قوم بالريح. فهكذا ينبغي أن يكون العبد عابدا لله عز وجل. قال: حدثنا عوف بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثنا عبد الله بن سالم عن أبي سالم سليمان بن سليم عن ابن جبير عن أبي عن مقداد بن أسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الله أكبر، شوف كيف فهم الصحابة، شوف كيف فهم الصحابة أيها الإخوة. قال: ما آمن على أحد، ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوف القدر عندما تغلي يعني غاية ما عندها يكون تقلب سريع. فكذلك قلب ابن آدم أسرع، فالتشبيه في السرعة، التشبيه في سرعة الإيش؟ سرعة التقلب. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث في الصحيح 1772. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجرير عن غنيم بن قيس عن أبي موسى، والحديث في هداية الرواة 99. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات، تقلبها الريح ظهرا لبطن. انظر إلى هذه التشبيهات، تقلبها الريح ظهرا لبطن. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث وحدثنا ابن نمي قال: حدثنا أصباط بن محمد عن الأعمش عن الرقاش عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلات من الأرض. قال: حدثنا عمر بن الخطاب، طبعا هذا من شيوخ ابن بطة، وأذكر أننا يعني بحثنا فيه أظن أن نقف عليه الآن. والله موجود هذا في حديث 131، سبق في حديث 131، عمر بن الخطاب القشيري قال ابن حجر صدوق. نعم. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال حدثني أبو عياش عن أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا الباب يعني ثمرة الباب الذي قبله، الباب الذي قبله علم وهذا عمل، فهذا الباب مقتضى الباب قبله. فمن علم أنه سبحانه وحده مقلب القلوب، نعم، دعاه سبحانه، يعني دعا الله سبحانه بالثبات متوسلا بهذه الصفة، فالباب قبل علم، وهذا إيش؟ وهذا عمل. وهذا هو المؤمن الموفق، يعلم ويعمل. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت برة ابن عبيد الله، هذا صححوها بسر وقد تقدم برقم 219، سمعت بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبو عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا عند مسلم. وغالب الأحاديث أيها الإخوة في هذا الباب قد مر، نعم، وإنما ذكرها هنا من أجل العمل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: إن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث في الصحيحة 2091 بلفظ: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي. فانظر كيف هذا اللفظ جمع بين العلم والعمل: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء قامه أو فمن شاء قام ومن شاء ذهب. الذي بعده قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا عندنا يا مقلب ويا مثبت ويا مصر، فهذه يعني ثلاثة. طبعا يا مقلب ويا مصرف هذه ثابتة، ويعني يا مثبت يعني ثبتت في حديث عائشة، نعم، فهو سبحانه هو المقلب وهو المثبت. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال: نعم، وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة. قال: وما يؤمنني. فهذا كله رد على هؤلاء الذين يعني لا يحسنون التأويل، الباب الذي بعده مثله قال باب أو باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض به ويقول. يعرض يعني يحلف، لأن التعريض يعني إيش؟ حلف. التعريض أن تظهر كلاما يفهم منه السامع شيء وأنت تقصد به شيئا آخر. ويقول لا ومصرف القلوب. قال حدثنا الشافعي إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. هذا في الصحيحة 2090. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي ويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن سالم. الشيخ الألباني يقول أخشى أن يكون قوله عن نافع من أوهامه، فقد رواه جماعة، هذا من أوهام من؟ من أوهام ابن أبي أويس. طبعا محمد بن إسماعيل هنا هو البخاري، فهذا فيه رواية ابن أبي عاصم عن البخاري، هذا من الفوائد، رواية ابن أبي عاصم عن البخاري حديث 235. الشيخ الألباني يقول محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري صاحب الصحيح، إلا أن شيخه ابن أبي أويس واسمه إسماعيل فيه كلام من قبل حفظه، وقال حافظ في التقريب صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. قال الشيخ الألباني وأخشى أن يكون قوله في الإسناد عن نافع من أوهامه، يعني من أوهام شيخ البخاري، فقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن موسى بن عقبة عن سالم لم يذكروا بينهما نافعا كما في الطريق الذي بعده. عن سالم عن ابن عمر قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أسمعه يقولها لا ومقلب القلوب. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها كثيرا لا ومقلب القلوب، هذا عند البخاري. قال حدثنا دحيم قال حدثنا أيوب ابن سويد قال حدثنا يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كان كثير قسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومصرف القلوب. قال حدثنا ابن مسكين قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن ابن عمر حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حمزة بن عبد الله نبي يعني عن ابن عمر نحوه. ثم باب تابع لما قبله قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. طبعا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الحديث هذا في انقطاع، لكن في التفسير صحيح، لأنه ثبت أن كانت له صحيفة عن ابن عباس في التفسير وأثبتها الإمام أحمد. فنفرق بين علي بن أبي طلحة في الحديث وعلي بن أبي طلحة في التفسير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد ينفع الحذر ما لم يبلغ القدر، فإذا جاء القدر حال دون النظر. نعم. ويعني مثل لا يغني حذر من قدر، هذا القول المشهور لا يغني حذر من قدر، وأذكر أنه حديث مرفوع يعني ينظر فيه، لا يغني حذر من قدر. فإذا هذا إسناد ضعيف منقطع لأجل علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس. الذي بعده موقوف على ابن عباس وإسناده حسن. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي هذا رواية ابن أبي عاصم عن أبيه عن جد. سبحان الله، هذا أيضا من الفوائد، رواية ابن أبي عاصم عن أبيه عن جده. ولما نقول عن جده يعني جد ابن أبي عاصم. نحن عرفنا قبل ذلك أن ابن أبي عاصم وأبوه وجده محدثه. نعم، الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني. أبوه توفي 242 وجده توفي 212. فإذا هذه من رواية ابن أبي عاصم عن أبيه عن جد. قال حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال له ابن الأزرق: يا أبا عباس، إنا لننصب له فخا أدق من قميصي هذا فيقع فيه. يعني ربما يعني الطائر مثلا عندما ينصب له فخ فيقع فيه. نعم. قال فذكر الحديث، فذكر الحديث، هذا إيش إسناده حسن. طيب، أريد أن أنظر، لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. أنظر هل هو حديث مرفوع أم لا. لا يغني حذر من قدر، عندنا لن ينفع حذر من قدر، هذا ضعيف في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة لا ينفع حذر من قدر، هذا إيش ضعيف، ضعيف أيضا. لكن هنا حكم عليه الشيخ، هذا ما حكم به الشيخ رحمه الله أخيرا على هذا الحديث، وكان قد حسنه في صحيح الجامع. فإذا ضعيف جدا، هذا في الضعيفة، في الضعيفة 6764، وكان قد حسنه في صحيح الجامع فليعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.